الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن المساجد بيوت الله في الأرض، فيها يذكر الله ويعبد، وفيها يتلى كتاب الله ويتدبر. وقد اعتنت الشريعة الكريمة بالمساجد في فضلها ومكانتها ونظافتها ونظافة الذاهبين إليها. فمما كانت المساجد أن الله تبارك وتعالى أضافها إلى نفسه، كما قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومما كانت المساجد أن الشرع رتب فضلا لمجرد الذهاب إليها والمكث فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط بها خطيئة. ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. فتأمل رحمك الله في هذا الحديث: من تطهر في بيته فأحسن الطهور، وهذا هو الأفضل والأولى، أن يتطهر المسلم في بيته ويخرج إلى المسجد متطهرا، لا أن يتوضأ في المسجد. والشرط في حدوث الفضل أنه لا يخرجه إلا الصلاة، لا يخرجه من بيته إلا الصلاة، ليس له غرض آخر. وأما الذي يخرج لغرض آخر كشراء شيء أو مقابلة شخص ثم يجعل الصلاة تبعا، فهذا لا يدخل في هذا الحديث. من فعل ذلك مخلصا محتسبا فإن الله تعالى يثيبه على مجرد الخطوات إلى المسجد، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فيا له من ثواب عظيم. انظر في خطواتك إلى المسجد كم تكون، واحسبها وتبين كثرتها، ففي كل خطوة درجة ترفع وخطيئة تمحى. وفي مكث المصلي في مسجده فضل ومنزلة وثواب. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، أي تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه، أي ما لم يحدث أذى فيه، ما لم يؤذ أحدا أو يضره في مصلاه، وما لم يحدث فيه، أي ينقض طهارته. فالشرط في ذلك أن يبقى متطهرا لا يحدث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. فجعل الشرع ثوابا في الذهاب إلى المسجد والعودة منه أيضا، فإذا عاد من المسجد إلى بيته فله ثواب على ذلك وله نزل في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فتأمل رحمك الله في هذا الثواب العظيم في الاجتماع على تلاوة كتاب الله ومدارسته، تغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله فيمن عنده. فهذا ما يتعلق بمكانة المساجد وفضلها. وأما نظافتها فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة المساجد في الدور، وأمر بها أن تنظف وتطيب. فالمساجد لا بد أن تكون نظيفة طيبة، لأنها بيوت الله في الأرض ومكانتها عظيمة في الدين، فيها تقام الصلاة ويذكر الله ويتلى كتاب الله. فالمكان الذي يكون كذلك لا بد أن يكون نظيفا طيبا. وبلغ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أن رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد، يقومه أي ينظفه ويزيل ما به من الأذى، فمات. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه مات، فقال: أفلا آذنتموني به؟ يعني كان ينبغي أن تعلموني بوفاته. ثم ذهب إلى قبره فكبر عليه أربعا وصلى عليه. بلغ من حرصه عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى قبره وصلى عليه صلاة الجنازة على القبر. فدل هذا على أن الذي كان يفعله ذلك الرجل شيء عظيم يستحق اهتماما ورعاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نظافة الذاهبين إلى المساجد فالله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأمر تعالى بأخذ الزينة عند الذهاب إلى المسجد. من ذهب إلى المسجد لا بد أن يكون نظيفا في أبهى صورة وأحسنها، وهذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أحق من تزين له. فإذا تزينت المرأة لزوجها وتزين الرجل لزوجته فالله تعالى أحق بذلك، لأنه ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ومدبر أمرنا، نعبده وحده لا شريك له، ونتقرب إليه وحده لا شريك له، فهو أحق أن نتزين له من غيره. وبالنسبة ليومنا هذا فهناك فضل معين للتطهر فيه والتزين فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يغتسل يوم الجمعة ثم يمس من دهنه أو طيب أهله ثم يأتي المسجد لا يفرق بين اثنين ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا ثواب في يوم الجمعة تحديدا يدخل فيه التنظف والتطيب. أولا تغتسل غسل الجمعة، ثانيا تتطيب تمس من دهنك أو من طيب أهلك، ثالثا تخرج إلى المسجد ولا تفرق بين اثنين أي لا تجلس بين اثنين في مجلسهما، لا تفرق بين اثنين في المجلس، رابعا تنصت إذا تكلم الإمام ولا تنشغل ولا تلغو، فإذا فعلت ذلك غفر لك ما بينك وبين الجمعة الأخرى. ثواب عظيم، مغفرة ذنوب الأسبوع كله، شيء يحرص عليه المؤمن العاقل ويتعرض له. نسأل الله تعالى من فضله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن ديننا يعتني بنظافة الباطن كما يعتني بنظافة الظاهر. ليس هناك قيمة لنظافة الظاهر إذا كان الباطن خرابا لا نظافة فيه. نظافة القلوب من الأمراض والشهوات والشبهات، نظافة القلوب من الغل والحقد والحسد والعداوة والبغضاء للمسلمين، نظافة القلوب حتى يطلع عليها ربها تبارك وتعالى وهو الذي يعلم السر وأخفى ويعلم الظاهر والباطن. فهل تطيق أيها المسلم أن يطلع ربك على قلبك وفيه مرض؟ هل تطيق أن يطلع عليك ربك وباطنك خراب ليس فيه نور، ليس فيه نور الطاعة والإيمان؟ هل تطيق ذلك أيها المسلم؟ لا شك أن المسلم العاقل لا يطيق ذلك ولا يحبه. من آمن بالله تعالى حق الإيمان وأحبه حق المحبة فإنه لا يفعل ذلك ولا يتركه، لا يفعل ذلك ولا يتركه في قلبه دون إصلاح. فعليه أن يصلح قلبه، عليه أن يصلح باطنه، يستمع إلى الوعظ ويقرأ كلام الله تعالى ويسمعه، ويقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعها، ويعتني بالترغيب والترهيب حتى يرق قلبه ويعمر بالإيمان والتقوى والطاعة. فاحرص على ذلك أيها المسلم ولا تفوته عليك. احرص على طهارة باطنك كما تحرص على طهارة ظاهرك، فإن طهارة الظاهر للناس وطهارة الباطن لله سبحانه وتعالى، وما كان خالصا لله لا يطلع عليه إلا الله، فهو أولى بالإصلاح مما يطلع عليه الناس. إصلاح الظاهر قد يدخله الرياء والسمعة، ويدخله التعلق بالخلق والالتفات إليهم، وأما إصلاح الباطن ففيه الإخلاص، لأنه لا يطلع عليه إلا الله. فمن أصلح باطنه فهو مخلص محتسب، حصل النية الصالحة وحققها وحقق الإخلاص، فهو جدير بأن يرضى عليه ربه ويغفر له ذنوبه ويدخله في رحمته. فاحرص على ذلك أيها المسلم، طهر قلبك وباطنك كما تطهر ظاهرك وملبسك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتطهرين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح قلوبنا وأحوالنا. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وأموالهم. اللهم أدخلهم في رحمتك وفضلك وأنت أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كف أيديهم عن إخواننا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.